أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
فإن علمت ذلك فلا تقم على الخطبة، لأن هذا الإذن ليس الرضا. يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا فعل أمر، عبادة هل هي خبر كان أو هي منادى؟ تحتمل أن تكون منادى وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها، ويكون إخوانا هو الخبر، أي كونوا يا عباد الله إخوانا. ويحتمل أن تكون عباد خبر لكان، وإخوانا خبرا ثانيا، أي كونوا عباد الله، أي متعبدين لله على عبادة واحدة، إخوانا أي متآخين. يحتمل هذا وهذا، وكل منهما صحيح. والله أعلم. إيش البحث؟ نختار أحد. طيب، واحد ما في أحد يقرأ؟ تقرأ جعل كمان؟ وين لا؟ ما
مسكوك
ما رح أنا
أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فهذا بحث مقدم من أحد الطلبة في حديث عدة المختلعة أو المخترعة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسندا. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال في نصب الراية: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. قال: إلا أن عبد الرزاق أرسله عن معمر، وتعقبه صاحب التنقيح وقال: الحديث حجة لمن قال الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم تعتد فيه بحيضة. وقال: وعمر بن مسلم هذا هو الجندي أو الجندي اليماني، روى له مسلم ووثقه ابن حبان. وقال ابن حزم: ليس بشيء، ورد الحديث من أجله. وذكر شيخ الإسلام 3 طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي خالعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. أحدها طريق محمد بن عبد الرحمن البغدادي عند أبي داود في سننه، والترمذي في جامعه، وأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب الطلاق له، ورواه النسائي في سننه من هذا الطريق. الثاني رواه النسائي في سننه من طريق ابن إسحاق وكذلك ابن ماجه. الثالث رواه ابن أبي عاصم من طريق محمد بن سعد ويعقوب بن مهران. الطريق الرابع قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن عمرو بن مسلم عن عكرمة. الطريق الخامس رواه الحاكم في صحيحه، فيكون للحديث خمسة طرق أو 6، والسادس من طريق يحيى بن سعيد عند ابن أبي عاصم. وقال ابن القيم: وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معول، وفيه: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوطان وفي سنده شاذان بن عثمان، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي داود وسنده حسن فيتقوى به. وقال الترمذي في جامعه الصحيح في حديث الربيع أنها أمرها أن تعتد وهذا مرفوع. وأخرج النسائي حديث حبيبة بنت سهم الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها. قال ابن حزم أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء. وأما خبر ربيع وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا في طريق البخاري من طريق البخاري ثم قال عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبر على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها. وقال شيخ الإسلام وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث حديث حبيبة بن سهل وحديث الاعتداد بحيضة في حجة من يقول أن الخلع فسخ. وقال ابن حزم قالوا فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ. ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل. قال أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء. وأما خبر ربيع بنت عفراء وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا من طريق البخاري اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فكان هذا الخبر فيه زيادة والزيادة لا يجوز تركها. فيقال له أما قولك عن حديث عبد الرزاق أنه مرسل فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام.
أبو داود ليش ماذا؟ تمدد
نعم
أبو داود ولا أبو داود؟
أبو داود
داود
نعم
بالمد
نعم. وإن كانت لا تكتب الواو
نعم كاني فهمت من قراءتك إياها بدون التخفيف
داود
هذا هنا
يمكن على كل يا شيخ داود لكن عندنا كاني لخصت بلفظ جزائري داود نقوله نحن نقول هكذا
هنا الآن في جامعة
فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام بن يوسف مسندا ومن لفظة ما
قلقل بعده
ومن أصلك أن هذه الزيادة أو من ومن
جعل
من أصلك
من لا
لا
أبي ها
لا لا غير طريق من أصلك
إيه لكن ومن أصلي قل إيش إيش
أي نعم ومن أصلك ومن أصلك أن يعني طيب ومن أصلك أن هذه الزيادة من الثقة فتكون مقبولة. والحديث قد حسنه الترمذي. أما قولك عمرو بن مسلم فيقول قد روى له مسلم في صحيحه والبخاري في كتاب أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى بن معين في رواية إبراهيم إبراهيم بن أيضا كلمة غير واضحة
رحمن
لا بأس به. وقال أبو أحمد بن عدي وليس له حديث منكر جدا. وأما الحديث الآخر الذي اعترفت بصحته وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض فهو نص في المسألة حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها انتهى.
والخلاصة الآن أنها تعتد في حيضة لأن تعدد هذا الطرق يفيد أن له أصلا. ووقت يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلماء، وذلك لأن أصل الاعتداء بثلاثة أيام ليس لمجرد براءة الرحم، لأنه لو كان كذلك لعلمنا براءته ظاهرا بحيضة واحدة، لكن من أجل أن تمتد المدة للزوج حتى يراجع لو شاء. ولهذا قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، نقرأ كم الحديث قراءة الليلة. كنا نتكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فقول لا تحاسدوا، هل هذا النهي وارد على ما إذا كان الحسد من الجانبين؟ المعنى إذن المعنى لا يحسد بعضكم بعضا، أحسن. طيب، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، هل المعنى لا يقع البغض لا تقع البغضاء بين اثنين، أو يكفي أن يكون بغض من واحد والآخر ليس مبغضا؟ يكفي أن يكون من واحد، ولكن الغالب أن البغضاء تكون من الطرفين. هل هناك ما يدل على أن الخروج عن هذه الغالب شيء نادر؟ نعم، بريرة كانت تحب كانت تكره زوجها كرها شديدا وهو يحبها حبا شديدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فماذا قال؟ سليم ساعد، ألا تعجبون اجزم اعكس تصد. نعم، او العكس. طيب، قوله ولا تدابروا، التدابر له صالح. نعم، التدابر. طيب، يعني شامل للنوعين الجميع، التدابر المعنوي والتدابر الحسي. تمام، وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، صورة المسألة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة. تمام، هل هذا خاص بما إذا كان ذلك في زمن الخيارين؟ لا، أجب السؤال: هل النهي عن البيع على بيع المسلم إذا كان هذا في زمن الخيار، أو يشمل ما كان في زمن الخيار وبعده؟ يشمل. أحسن. طيب يلا سمير، إذا كان في زمن الخيارين، في زمن الخيار يعني واضح أنه يحكم، لكن بعد الخيار البيع تم ولزم، كيف يحكم؟ و ولأنه ربما يدعي أن في السلعة عيبا يبيح له الرد. نعم طيب. ومثل ذلك الشراء على شراء. طيب الثوم على ثومه هل يدخل في هذا؟ ما يدخل؟ نعم ولا يدخل صح. لكن قد ورد في حديث صحيح أنه نهى عن الثوم على ثوم. فهمت؟ طيب الثوم على ثوم لا نتكلم عليه، ولكننا نقول معنى الثوم على ثومه عشان نستمع أن يركن البائع إلى الثوم ولم يبق عليه إلا أن يطلق البيع على السائل، ثم يأتي إنسان ويقول أنا أجيب. مثاله سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالثوم وما بقي علي إلا أن أعقد البيع. فيأتي إنسان بعد أن علم أنني قد ركنت إلى الثوم ويزيد في السلعة، هذا حرام لأنه من جنس الخطبة على خطبة أخيه. أما إذا كانت المزايدة فما تقول يا محمد؟ أي نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز تزيد على ثوم أخيك؟
إلا تكبر من الممار.
ما تقولون يجوز؟ يجوز. ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بإيش؟ بالثوم، ويقول من يزيد؟ من يزيد؟ طيب كونوا عباد الله إخوانا. ذكرنا أنه يجوز في عبادة في قوله عباد الله يجوز فيها وجهان في الإعراب. إبراهيم الأول أنها خبر كان والثانية تكون منادى. طيب تقدير التقدير على كونها منادى. طيب على تقدير ما خبر فماذا يكون إعراب إخوانا؟ حال وهي غير مشتق. وش هو حد على هذا؟ طيب وهو الغفور الودود ماذا تعرف الودود؟ لا وهو الغفور الودود ما جاء كان. وهو الغفور الودود خطأ ما في كان يا أخي. خبر ثاني أي أنا حصل خبر كان خبر ثاني. طيب هنا عباد الله إخوانا ألا يجوز أن يكون خبرا ثانيا؟ يجوز وهو كذلك، ولا حاجة أن نؤول ونقول حال مؤول بمشتق أي يكون عباد الله متآخين مثلا، لأن ما دمنا في غنى عن التأويل فهو أولى. طيب كونوا عباد الله إخوانا، إخوان في النسب أو إخوان في الدين أو إخوان في الصداقة والمعاملة أو في الجميع. خطأ. في النسب ما يمكن، النسب كل له أم وأب. نعم لكن في إيش؟ في الدين والمعاملة والمودة وغير ذلك. والأخوة في الدين أعظم صلة. المثال الأول أن يدعي ما ليس له على هذا الرجل، ومثال الثاني أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ثلاث أشياء كما سيأتي في الحديث. ولا يخذله الخذلان هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه، هذا هو الخذلان. ترى مثلا شخصا متسلطا على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر فتضيف إليه تسلطا آخر، فهذا خذلان. ولا سيما إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر إذا كان الثاني من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فترى شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سلط عليه رجل من الفساق بسب أو شتم أو ما أشبه ذلك أو ضرب، فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي، يكون هذا أشد. ومن ذلك أيضا أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن تقيمها له، فإن هذا خذلان له، ولا يحقره، يحقره يعني يراه حقيرا، سواء رأى ذلك في قلبه أو في كلامه ومخاطبته إياه، فإنه لا يحل للإنسان أن يحقر أخاه، بل الواجب عليه أن يعليه، لكن لا يحقره الله، لكن لا يرفعه فوق منزلته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى ثلاث مرات. وها هنا اسم إشارة، لكنها إشارة للمكان. قال ابن مالك رحمه الله: وبهنا أو ها هنا أشر إلى إيش؟ دان المكان. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. وبه الكاف صلة في البعد، فتقول هناك للبعيد، هنا للقريب، ها هنا ايش للقريب، لان ها هنا هي هنا، لكن دخلت عليها هاء التنبيه، كما دخلت هاء التنبيه على ذا في قولك هذا فلان، واصلها ذا فلان. طيب، يقول: التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب، أي كاف، والب هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظ، وهو خبر مقدم، والتقدير حقران من أخي المسلم كاف في الشر. وإن شئت فاجعل حسب مبتدأ وأن يحقر خبره، يعني لك أن تجعل حسب مبتدأ وأن يحقر خبره، وأن تجعله خبرا مقدما، وهذا هو الأصل، لأن الزيادة، زيادة الحرف في الخبر أكثر من زيادتها في المبتدأ. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وإن لم يتكلم، حتى لو اعتقد في قلبي أن هذا الرجل المسلم حقير، فإن هذا يكفيه من الشر والعياذ بالله. فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم فيما يحقره، مثل أن يقول مثلا: أنت لا تعرف، أمثلك يتكلم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يحقر بها أخاه. يقول: كل مسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله: دمه وماله وعرضه. دمه يعني أن يعتدي عليه بالقتل أو الجرح، وماله أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوى باطلة، وعرضه أن ينتهك عرضه أمام الناس بالغيبة. ويشمل أيضا العرض يعني ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق، فيأتي الإنسان مثلا ويعيب في هذا، وأعظم شيء في العرض أن يقذفه بالزنا واللواط والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم ما يقوم من انتهاك العرض. في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة، منها النهي عن الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد. وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والعقوبة قد تكون لحصول العقوبة أو بحصول مكروه، وقد تكون بفوات محبوب. انتبه، العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فوات محبوب. من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو حذر صيد انتقص كل يوم من أجله قراط، هذا أيضا فوات محبوب. أو حصول مكروه يعني توعد بالعذاب أو باللعنة أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم المناجشة، وقد سبق معناها في الشرع، ولكنها ليست من الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. ولا ومن فوائده النهي عن التباغض، والنهي عن التباغض يعني الأمر بالاتحاد، ولا يمكن أن تقوم الأمة وتتحد كلمتها إلا بالمحبة. ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا كان يحبه. ومن فوائد الحديث النهي عن التدابر، النهي عن التدابر بقوله ولا تدابر، وهذا يقتضي أن نكون متجهين اتجاها واحدا، وأن نتأدب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليا ظهره لأخيه. ومن فوائد الحديث أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة، حيث نهى عن هذه الأخلاق التي توجب الافتراق. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه لقوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فإن قال قائل إذا ثبت ذلك فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ الجواب نعم، إذا علمنا أن هذا الإنسان معتدي وأنه باع على بيع أخيه فلنا أن نفسخ البيع ونرد الصفقة إلى الأول. ولكن إذا سمح من بيع على بيع فهل يسقط الإثم ويمتنع الفسخ؟ فالجواب أما امتناع الفسخ فلا شك فيه، أنه إذا سمح الذي بيع على بيع وقال أنا لا يهم أشتري سلعة أخرى من مكان آخر فلا شك أن العقد يبقى. وأما الإثم فإن كان إن قلنا إنه لحق الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم، وإن قلنا إنه لحق الآدمي لكنه تعلق به حق الله لكون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقد ارتكب النهي وثبت الوزر، قلنا إنه لا يسقط الإثم، فالله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب علينا أن نكون عبادا لله، وهذا يقتضي أن نتوحد في العبادة وألا نختلف، وأن الواجب أيضا أن نكون إخوانا. وعلى هذا فلا يحل لنا أن نتفرق في دين الله وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا، بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن الواجب أن إيش؟ أن نعم أن نناقشه، ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان مثلنا، لا أن نذهب ونوليه الأدبار ونذهب نتكلم فيه عند الناس فيبقى هو في غرابه ويحصل التفرقة بين الأمة. ونحن نأسف كثيرا لما حدث بين بعض الشباب وبعض، حيث نرى أن بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيما بدون أي مبرر. اختلاف في رأي، والاختلاف في الرأي لا يستلزم اختلاف القلب أبدا، بل يجب إذا خالفني في رأيه متبعا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني. السبب لأنه عمل تعملي بالضبط. ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادعيت لنفسي مقام الرسالة والنبوة، وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يحصل به الإلفة حتى في الألفاظ، وذلك بأن تستعمل الألفاظ التي فيها الاستعطاف والحنو، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ومن فوائد أنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن تقول للكافر إنه أخي، اللهم إلا في أخوة النسب فالأمر ظاهر، لكن في غير أخوة النسب لا يجوز أن تقول إنه أخي. عرفتم؟ طيب. فإن قال قائل: إن الله تعالى قال في الرسل عليهم الصلاة والسلام: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. قلنا الجواب أن المراد بذلك أخوة النسب لأنه منهم. ويدل لهذا أن قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة قوم آخرون غير أصحاب مدين، ولهذا لم يقل أخاه. طيب، فإذا قال قائل: وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ نعم، نقول: أما إذا كانت الكلمة تعني مدلولها فلا يجوز، لأن الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وإن كان مجرد مجاملة ولا تعني أن القلب يعطف عليهم ويتولاهم فالأمر في هذا واسع. ومن ذلك الآن ما يستعمله كثير من الناس، يجد العامل البوذي الكافر أو النصراني ويقول له صديق، لكن هذه الكلمة الآن التي تقول صديق قد انتزع معناها تماما، لكن الناس يستعملونها كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة، وهي الظلم والخذلان والاحتقار، وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. ومن فوائد هذا الحديث أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه وقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يتفرع عليه مسألة أخرى، وهي أن الواجب للمسلم على أخيه أن يراه في منزلة معظمة لا محقرا، لكن بدون مغالاة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مدار العمل على القلب، وأن التقوى مصدرها من القلب بقوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. ومن فوائده ما أشرنا إليه سابقا أنه يدل على أن العقل في إيش؟ في القلب. ومن فوائده تكرار الحديث تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه كرر التقوى ها هنا ولم يكرر غيرها من الألفاظ ليبين أهمية كون القلب متقيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه، وغير المسلم غير المسلم منقسم إلى أربعة أقسام: معاهد وذمي ومستأمن ومحارب. فالثلاثة الأصناف الأولى هؤلاء محترمون معصومون، وهم إيش؟ المعاهد والذمي والمستأمن. وأما المحارب فليس معصوما لا في دمه ولا في ماله. ومن فوائد الحديث تحريم هذه الأمور الثلاثة على نعم من المسلم على أخي المسلم، وأما على الكافر فكما عرفتم. هذا طيب إذا كان يكره أن تبقى هذه الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة في أخيه.
هو مؤمن يعني، بس في بعض الصفات كالأنانية يعني استئثار، واحد
بيبغض يعني.
هذا
لا ليس من الحسد، الحسد على نعمة لا على سوء خلق.
ليش يكون هذا الشيء؟
يكون هذا صحيح، يكون هذا الرجل محبوبا من وجه ومكروها من وجه، محبوبا لما معه من الإيمان والأخلاق الفاضلة، ومكروها لما معه من الفرق السيئة.
شيخ أحسن الله إليك، ما هو تنظيم الشرع للمعاملة مع الحربي في عدم حرمة دمه وماله وعرضه؟ لابد من في نظام حتى أو لا يعني
نظام إيش؟
يعني لابد أن في تنظيم في التعامل معه حتى لا يخالف الشرع مثلا لمعامله معه، او انه الانسان متى وجد دمه او ماله وعرضه يتصرف فيه كما يشاء. سؤال.
الجواب اذا كان بينك وبينه عهد فهو محترم. بس المشكله الان لو قال قائل هل هناك الان حربي؟
نعم.
ها؟ نعم. نعم، لكن مو الآن يعني هناك عهد عام بين الدول اتفقوا عليه في هيئة الأمم المتحدة.
نعم.
وش نقول بها؟
اليهود انتهى
كل شيء. نعم، كل حال الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا، يعني هم إذا نقضوا العهد معنا ننقض العهد، ويكون هذا نقض خاص وهذا مقدم على العهد العام. فمثلا في اليهود الآن هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وقع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائهم الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية المسلم والهزك قبل وضع الصلح بينهم هم حربيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم حلال المال لك أن تقتله، كما أنه هو لو قدر لقتل.
ولا يعرض يا شيخ
نعم
عرضه
إيش؟
عرضه كنسائهم
كيف؟
تعامل مع
لا 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 تزني بأهله؟
لا قتلي
أنت إذا قتلت في ذلك الساعة ننظر إذا كان معه أهل هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال، لأنك ما قتلت مع لا ما قتلته بحرب، والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم إذا رجع سقط حقه، يعني لو رأيت أن البائع ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليه، ثم إن البائع عدل عن هذه العزيمة فلك أن تدين، كالخطبة على خطبة أخيك بالضبط، يعني الثوم على ثومك كالخطبة على خطبتك، متى رد أو أذن فإنه يجوز الثوم. كيف؟ لا بأس. ما جمال شيء راجع لي، والشرع جعل لي الخيار حتى بعد اللزوم حتى بعد عقد البيع لي الخيار ما دام في المجلس. إذا لا هذا جائز، ما هو جائز، هذا ليس بجائز حتى يناقش هذا الرجل ويتبين، إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره، وأما إذا كان غير معاند لأن كثير من الناس مثلا يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى يرسل. نعم يا رب. إيش؟ نعم.
إذا كان الإنسان نعم لما هو يقول
نعم.
إذا رأى إزارقيا أسلم عليه وكان بشرط مع علمه أنه مثلا يبغضه، هل يأثم إذا تجنبه أم ماذا يكون عليه؟
يعني يأثم إذا هجر؟
لا لا الهجرة غير ورد، يعني إزارقيا أسلم عليه إذا كلمه ويقدم معه للموظف فقط.
نعم.
هل يأثم في هذا؟
أبدا ما يأثم. لا يعني إذا كان يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجلس معه في مجلس هو لازم. نعم. إذا أي لا بأس، هذا حب طبيعي ما يضر، ما أحب ديني فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة، الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم.
وهو إذا رد الطلب الأول الثاني إذا أذن له.
نعم.
إذا أذن أن هنالك شابة مستقيمة في دينها تقدم إليها رجل فهل لنا أن
نخطب
عليه
في اتقاء الشر؟ يعني يقول إذا كان خاطب فاسق فهل لنا أن نخطب على خطبته اتقاء للفاسق؟ سؤال: هل الفاسق مسلم ولا غير مسلم؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه؟
نعم.
المهم أنه ما دام لم يصل إلى الكفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا إلى المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق، شراب خمر، شراب حشيش وما أشبه ذلك، ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. عندما
تكلمنا
عن بعض الأخبار في مثل القلب والعقل، وصار في بعض الحالات تأتي هنا فيموت القلب تماما والعقل ما زال كل عدد، نرد عليه بقول الله ونقول هذا مو صحيح. نعم.
قلنا
إيش؟
قلنا
بالأمس
مسألة ما فهمت
وجه الفجر. وهي؟
قلنا إذا قلنا من اشتغل سلعة بعشرة أنا أعطيكم سلعة
عشرة. قلنا
هذه الصورة لا تدخل
في الحريم.
هذه
الصورة
لا تدخل
في الحريم. نعم.
ما وجه
الفجر
من الحريم؟
لأن هذا نادر في على بيته. إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يفسخ البيع ليعطيها هذا. اللهم إلا لسبب مثل صديق أو ما أشبه ذلك كفر، فيكون هذا من جنس قولي أنا أعطيك منها مثل بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك.
فهذا يكون هذا تفصيل.
نعم.
سيكون في المسألة تفصيل.
إيش؟
سيكون هذه الصورة تفصيل إن كان يخشى أن يفسخ.
إيه نعم نعم نعم. التحريم إذا كان يخشى أن يفسخ.
هل عدم
الخلال
وعدم الاحتقار خاص في المسلم
أم يشترك في
عدم
ايش؟ عدم الخلال للمسلم وعدم الاحتقار، هل كافر؟ لا، الكافر احتقر ولا تبالي به وليس له رفعة من الإطلاق، لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت جاهلا هل يجوز أن تحتقر؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يحتقر وجاهل أخوه. إيش؟ نعم. هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز. نعم نعم. شيء ها
اصحاب البدع الذين يروجون بالعدل، هل يجوز للانسان ان يتكلم فيهم لغير الله ورغم انهم يدعون العلم وهم قوات اولياء ويقولون الناس في
بعض الاشياء؟ لا، هؤلاء يجب ان يبين امرهم للناس، دعاة البدع يجب أن يبين أمر الناس وأن يحذر الناس منه وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يقتطوا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشرت البدع وانتشر الشر، فالواجب بيان الحق. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، إن كان حربه هذا يؤدي إلى ردة فدمه هدم، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الإمام أو نائب. وإن كان حراه الفكري لا يقصد الردة فهو فسق ولا يجوز قتله.
شيخ الناس ولا يحفظ. هناك عرف الناس عدم القيام بالمصافحة يحكش يكون الاحتقار.
لا ما اعتقد.
بس في عرف الان عند العامة ما
عرف من؟
عرف العوام الان كما تقول المصافحة ما
هل ترون هذا؟ يعني إنسان دخل على المجلس سلم وجلس، هل يقال إن أهل المجلس احتقروه؟ نعم؟ ها؟ عجيب. كيف؟ يحتسب مهب على كل حسن. إذا دخل أجل وله قيمته والمجتمع صحيح الناس يقومون، لكن دخل زميل أو صديق، أنتم مثلا لكم دورية كل ليلة عن شخص، ودخل واحد منكم، هل إنه لازم يقول له؟ لا، ما هو حتى أنت الآن كل مقام من المقام، لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم، نعم قاموا له. ايش؟ انت تتابعه؟ اذا كان في مصلحه لا باس، حتى المسلم اذا كان ارتيابه المصلحه فلا باس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثه رجال خطبوها، اسامه بن زيد وابو سفيان وابو جهل، نعم معاويه وابو جهل، أخبرها بالخبر، وقال إن معاوية صعودك لا مال له، وأما أبو جهم فكان برابا للنساء، إن كهي أسامة فانكح. نعم يا نعم.
ليس
إيش؟
كيف؟
قل يا الله عز وجل أن نجشها لكن من الكبائر، وذلك لأنه من يرسل عليه وعيد الخاص. نعم. ألا يكون هذا الشيء من نجش الأمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ظلم فإن الظلم الله قول الخاص المغشى ليس منها؟
لا، ما أظن.
هو دخول في قول التقضل قد يكون، لكن مو صحيح.
أما من غش فليس قطعا لم يكن.
نعم.
لا
لا ما لا صادق، وإذا بي عليه بي بي يا صالح إيش؟
ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كيف خطب معاوية
ورجاء؟ إيه هذا أشكال لا بأس به. يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب، أن أخاه قد خطب؟ إذن يحمل عليها يتوارث على خطبته وهو لا يعلم، وهذا يقع كثيرا.
مثلاً
يقرون بيش؟
يقرون مع شاب آخر نصران.
مع إيش؟
شاب آخر نصران.
إيه.
ويعلمهم بعض الأشياء التي تختلف.
مع شاب
نصران.
ولا شاب؟
شاب
نصران. إيه.
ويعلمهم بعض الأشياء التي تختلف شرائح
الدين. إيه.
فأحيانا نسلم عليهم
لا تفتح وجههم ولا
تفتح
وجههم. في وجه من؟ المسلمين. وهم يتعلمون من هذا النصراني؟
نحاول أن ندعوهم حتى فعلا عن هذا الشاب.
على كل حال الدعوة لها أساليبها الخاصة وتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن يغرهم نسلم عليهم بسلام لين، ونقول إيتوا تفضلوا معنا على قهوة على غداء على العشاء، ما في مانع. نعم.
غضب
هذا يجب أن تبلغ وتقول للمشتري السلعة بأقل من هذا بكثير في مكان آخر.
ولو كان يسمع أو
لا مو هو كان يسمع، لو كان يسمع يمكن يتكلم عليه، لكن تأخذه إلى جنب وتبين له، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريرا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي، ويرى أن هذا كسب والواقع أنه ليس بكسب، لأن المشتري لا يحسن المؤكس. وقد قال العلماء رحمه الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مقبول فله خيار الغد. نعم اللي وراء يلا.
البعض عارض السيارات حراج السيارات يبدأ يمتعن مثل سيارة المبيع ولا يقول مثلا فيها عيب كذا وكذا، المبيع حدث في حراج على أنها قليل يقول المشتري على ما هي عارض.
نعم
كيف هذا؟
هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبينا، ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أن ما شريت إلا الكفرات أو ما شريت إلا الهيكل أو ترى كل عيب فيها، نعم من المكينة من كسر والخزان من كسر وكذا وكذا وقام عدن عليه وما انكسر، لكن بس يقول يركرون على المقول، هذا ما يجوز. وهذه القاعدة إذا كان البائع أو من ينوب عنه قد علم العيب وجب عليه أن يبينه، فلو أنه لم يبين وقال للمشتري إن أبيعه عليك وأبرئني من العيوب فقال أبرأت وهو يعلم فيها عيبا فإنه لا يبرأ بذلك. عرفت؟ انت عارف ولا لا؟ ها؟ ايش؟ اذا كان لا يعلم ليس عليه شيء، لكن إذا علم المشتري أن البائع قد علم ولكنه كتمه عنه وعن الدلال فله أن يفتخر في العقد. نعم
عفى الله عنك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنكرت على أحد أئمة المساجد أنه يطيل الدعاء بعد خطبتي الجمعة.
بعد
خطبتي الجمعة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعارض.
نعم.
فقال ذلك يجوز، أن هذا استدل بأن كثير من الأئمة أئمة المساجد يفعلون هذا.
نعم.
ولم يذكر دليل الإجازة.
نعم.
فماذا تقول يا شيخ؟
نرى أنه لا بأس به، لكن الإطالة التي تمل لا ينفع. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر المؤمنين في كل جمعة في الخطبة، لكن حديث ضعيف إلا أن عمل الناس على أنه لا بأس. أما الإطالة المملة أو الدعاء المستوع الذي يتبرم من سمن فهذا لا ينبغي لا في خطبة الجمعة ولا في كنوت الوتر. ما يفعل لكن ما نهى عنه، ما نهى عنه والدعاء لأن المسلمين اليوم الناس في حاجة إلى هذا، الناس في حاجة إلى الدعاء لأئمتهم، وهذا المكان أو هذا الجمع لا يتسلم الإنسان إلا في هذه المناسبة فليستغل الفرصة. أما إن كان يطول مثلا ربع ساعة ويترك هذا داعي. نعم عبد الله الغاني.
لماذا خص
الإحسان
في هذه الجملة بحد الأمر من الشارع أن يخسر أعقاب
المسلم؟ نعم لأن الغالب أن من يحضره يعتدي عليه لأنه يهون في عينه، واحتقار المسلم يكون له أثر بالغ في المحتقر حتى يكاد يتميز من الغير. وهذا كما في حديث أبي بكر ألا ونبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور مع أن الإشراك بالله أعظم. لكن لما كان هذا أمرا يبتلى به كثير من الناس اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتقار كثير ما يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة لكن يحتقر ولا يبالي.
شيخ مثلا بيع السيارة مثل هذا، إذا كان المشتري عالما بالعيب أن يعلم أنه يشتري سيارة معين فما وجه التحريم؟ يعني إذا أخبر أنها كلها عيب.
لا ما عين العيب. ولو عين العيب لا بأس، لو قدر فيها أنها صدمت وصلحناها أو أن ماكينتها بدلت هذا ما في بأس.
أثناء نمنع خشية الحق الغبن بالمشتري
كيف؟ الآن شف إذا عرضت هذه السيارة أو أي سلعة وقلت فيها العيب الفلاني تنقص قيمتها ولا لا تنقص؟ اللي نقرأ أنها نقصت 10%. وإذا قلت إن أبيع عليك هذه السلعة لكن ترى كل عيب فيها هل تنقص القيمة 10% أو لا؟
حسب الحال
ما بين الآن تجد المشتري يشتري ويخاطر ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يثبتني على البيع وإلا فليس فيها شيء.
أنا شفت
معظم
يشترون عندهم خبرة يعني
ينظروا قيمتها كم؟ ما بعرف خصوصا اللي يشترون من تحت المقرفون عما يقولون ما يدرون أبدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله على قول الفقهاء إنه إذا أبرأه من العيب فإن كان قبل العقد أو حين العقد فإنه لا يصح الإبراء وإن كان بعده فلا بأس لأنه إسقاط. قال هذا خلاف المروي عن الصحابة. المروي عن الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط براءة من كل عيب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الفصل سواء قبل العقد أو بعده. وهذا هو الراجح لا شك. إيش؟
أنا ورجل
في الشهر يتفق مع شخص يشتغل عندك 500 ريال في الشهر ثم
بعد مدة لما كان فتح المحل قال لا أريد أن أشتغل فعلمت أنه يريد الزيادة
طيب
فقال 800 ريال قلت له تعال على أنه يأخذ 500
إذا رضيت. لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه الأخ بينكم. إيه لكن بين الكتاب تقول لا اشتري الرؤوس ارجع. إذا كان كتابه فهذا المستأجر لا يجوز أن يبدأ ما لم يكن. لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي فالقاضي يقول ما دام ما في شروط معينة بينكما فلا بد أن ترضيه. مع أني أنا لا أشير على الإنسان يختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا لا أشير عليه أن يرضى أو الحاكم ثم يحكم له بالأقل لأنه إذا فعل هذا فسوف إيش؟ هنا سوف يصل لعامل العمل ولا يقوم بالله.
مثال
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الترهيب من مساوي الاخلاق من كتاب بلوغ المرام فيما نقله عن خطبه بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تمال أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه، أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبدان ما قال فعلى البادئ ما
ما قال فعلى البادئ،
المستبدان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم. وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضاق مسلما ضاقه الله ومن شاق مسلما شق الله عليه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. هذا الباب الذي ساق المؤلف في هذه الأحاديث في بلوغ المرام هو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، والمساوئ ضد المحاسن. من المساوئ التي ينبغي الإنسان أن يستعيذ الله منها ما ذكره في قوله فيما نقله عن قبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء منها لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لأنها دالة على الجمع فكأن الداعي يجمع قلبه على الله عز وجل، وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل. وهذه الكلمة اللهم تغني عن ما نسمعه من أفواه المطوفين يا الله يا الله، اللهم إني أسألك يا الله، اللهم ارحمني يا الله، اللهم اغفر لي يا الله، وكأن الله تعالى لا يسمع حتى يكرر هذا النداء الذي لم أسمع منه في السنة أن الرسول دعا بمثل ذلك، وإنما يدعو بقوله اللهم جنبني منكرات الأخلاق. سوى الصف يا رجل يا رجل، ليش تأخر؟ ادخل في الصف ولا أطلع في الصف الثاني. جنبني منكرات الأخلاق أي اجعلني في جانب، وهي في جانب، والمراد المباعدة أي باعد عني. منكرات الأخلاق أي ما ينكر منها، وعلى هذا فتكون المنكرات من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأخلاق المنكرات. والأخلاق جمع خلق، وهي صورة الإنسان الطبيعية لا الجسمية، لأن الخلق هو الصورة الجسمية الظاهرة، والخلق هو الصورة الباطنة المعنوية، وهي أي الأخلاق من الخلق. والأعمال يعني ما يفعله الإنسان بجوارحه كالضرب والنهب والقتل وما أشبه ذلك، وكذلك الأعمال السيئة كالمعاصي. والأهواء جمع هوى، والمراد بها الأهواء المضلة، لأن الهوى هو الإرادة، يقال هويت كذا بمعنى أردته، وهي الأهواء منها منكر ومنها ما ليس بمنكر. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إن صح الحديث هو أن يجنبه إيش؟ المنكرات من الأهواء، لأن يعني كل إنسان لا بد له من هوى. والأدواء جمع داء، وهو الأمراض، والأمراض بمقتضى هذا الحديث إما أمراض منكرة وهي ما خرج عن العادة، سواء كانت أدواء قلبية أو أدواء جسدية. وأما ما تجري به العادة ويحصل للناس جميعا من الأمراض الجسدية فهذه لا تلزم المنكرات. يقول أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. والترمذي رحمه الله دائما يعتني بمثل حديث الأخلاق والآداب حتى إنه ينفرد بكثير منها. وكذلك أيضا الرقائق واليوم الآخر وما أشبهه. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مفتقر إلى ربه عز وجل، لا يستطيع أن يكمل نفسه ولا أن يدفع عنها ما ينقصها. وجه الدلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى الدعاء. ومنها أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف، فما كان محمودا عند الله وعند عباد الله فهو معروف، وما كان مذموما عند الله وعند رسوله وعند الناس فهو مذموم. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما عده المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما عده قبيحا فهو عند الله قبيح. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن منكرات الأخلاق، وإذا أثبتنا الضد صار معناه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام محاسن الأخلاق. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن الأخلاق، يعامل الناس بخلق حسن. ومن فوائد الحديث أيضا سؤال الله عز وجل أن يجنب العبد منكرات الأعمال، سواء كانت من الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية. المنكرات من الأعمال التعبدية كالشرك في جميع أنواعه صغيره وكبيره جليه وخفيه، الزنا، اللواط، السرقة، السحر، شرب الخمر إلى غير ذلك. ومن الأعمال غير التعبدية ما يعده الناس فحشا ومنكرا غير معروف بينهم، فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن ذلك. لا يقول هذا أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من مثل هذا المنهج: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان لا بد أن يكون له صلة بالله عز وجل، وهذا في العبادة، ولا بد أن يكون له صلة مع الناس لأنه مدني بالضبط، فلا يفعل ما ينكر عند الناس وإن كان لا ينكر عند الله. ومن فوائد الحديث أن الأهواء نوعان: منكر ومعروف. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه يا أخ أجب فهواه معروف، وما كان مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه منكر. وقد جعل الله تعالى المتبع لهواه جعله عابدا لهواه، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر، وهذا نوع من الدفع، هذا نوع من الدفع. فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيه فهذا نوع من إيش؟ من الرفع. والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه ورفعه عن نفسه. فإذا دعاء الإنسان أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر ليس مخالفا للسنة ولا مخالفا للرضا بالقدر، بل هو من القدر، وهو أيضا مما وصف السنة. لأن الإنسان إذا مرض فاته شيء كثير من الأعمال الجليلة النافعة، وضاقت عليه نفسه، وصار لا ينشأ حفظه لعبادة ولا لخلق فإذا رزقه الله تعالى صحة صار نشيطا منشرح الصدر مطمئن القلب. المهم أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى في هذا الدعاء تأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك. المماراة المجادلة انتصارا للنفس. انتبه، المماراة هي ايش؟ المجادلة انتصارا للنفس. اما المجادلة انتصارا للحق فهذا ليس من المراء المذموم. وقول أخاك يعني المسلم. وقول ولا تمازح أي لا تكثر معه المزاح. وربما يقال ولا تمازح حين يتأذى بالمزاح، وذلك لأن المسح مذموم في حاله الأولى إذا كان كثيرا، فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحا، وهذا غلط لأنه يذهب ويميت هيبة العدو. والثاني المزاح المؤذي، لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة واحدة، بل يريد أن يكون كلامك معه على سبيل الجد. فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين. الأول يا أخي، الأول النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين. الأول شوف يا أخي ترى كتابة الشرح تضر، لأنك ربما تكتب خطأ ولا تفهم ما يقال، انتظر والأشرف عندك بعدين اكتب منها. أما أن تكتب والمدرس يشرح هذا غلط مو صحيح، لأنه قد يقول لك كلمة أو كلمتان تكتب غلط. ماذا تقول؟ النهي عن المزاح يحمل على أحد معنيين. ما هو؟ نعم أنت. لا
ان لا يكثر معه النجاح، او ان لا يمزق بما يرى
من اذا كان يتعدى في النفس. اذا ان نحن عن النجاح محمول على احد امرين، اما الكثره لان من كثر نزاحه قل قدره في اعين الناس هذا واحد، او ايش؟ أو إذا كان يؤذي صاحبه ولو مرة واحدة فلا يمازح، وذلك حسب التجارب أن من الناس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة، وإذا مزحت معه غضب لا تمزح. أو أن الإنسان يكون كثير المزح كلما تكلم إنسان أوله إلى مزح، أو كلما كلم إنسان كلمه بمزح فهذا غلط. وقد قيل المزاح في الطعام في الكلام كالملح في الطعام، إن خلى الطعام من الملح فهو فاسد، وإن كثر فيه الملح فسد. ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا. موعدا هنا أجرى في سياق النهي فتعم أي موعد، لا توعد أي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالأخلاق أو لا يتضرر. وقوله فتخلفه منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، أي فأن تخلفه. هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي بسند ضعيف، ومعلوم أن السند إذا كان ضعيفا لزم من ذلك ضعف المتن، لأن المتن مبني على إيش؟ الأخ أنت. نعم هي أنت. المتن مبني على إيش؟ على إيش؟ السند. نعم المتن صحة وضعفا قبولا وردا مبني على السند. وعلى هذا فنقول السند ضعيف ويلزم من ضعف السند أتمه ضعف المتن. ولكن لننظر المتن جملة جملة هل معناه صحيح أو غير أو صحيح. أولا لا رغم لأصحابه معناه صحيح المماراة من أجل انتقاد القول أو للنفس هذا لا منهي عنه لأن المماراة تتطور حتى تكون ملاحاة والملاحاة يترتب عليها العداوة والبغضاء والكراهة حتى أن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادقه يجد نفسه مشمئزة منه وأنت في غنى عن هذا. إذن الجملة الأولى إيش صحيحة المعنى فنأخذ بها لا على أنها ثابتة عن الرسول بلفظها ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. الثاني لا نقلات ماذا أخر هذا على إطلاقه غير صحيح لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا فقد جاءه رجل يطلب منه بعيرا يحمله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة. ولد الناقة الفصيل الصغير يعني الذي يربى حتى هل هذا يحمل عليه؟ هل الرجل استنكر قال كيف يا رسول الله ولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل الجمال كبار الشديدة القوية ما الذي ولدها؟ الناقة. فيكون قول الرسول على ولد الناقة صحيحا أو صحيح؟ صحيح لكن عن سبيل المثل قال حاملك على ولد الناقة. ولد الناقة لو حمل عليه الإنسان إيش يعمل؟ يقول ما يمشي. لكن الرسول لا لم ينهى هذا أراد أن يمازح الرجل. كذلك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله نسيت ماذا تسأله لكنه قال لا يدخل الجنة عجوز. إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن يعني تتأثر تأثر عظيم هي عجوز لا تكفي مرأة عجوز. فقال لها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. والبكر عجوز ولا صغيرة؟ صغيرة هذا واضح. نعم المهم أن النهي عن المزح على سبيل الإطلاق أتم لا يصح فالحديث في هذا اللفظ لا يصح. لكن هل المزح ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقا؟ نقول في ذلك تفصيل. إذا كثر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا. كثير المزاح لا قيمة له ويضجع الناس ويسقط من عينه. وإن قل نظر إن خوطب به من يكره ذلك ويتأذى به نعم فإنه منهي عنه لأن إيذاء المؤمن حرام. وبعد أن هنا قسم ثالث أن لا يكون كثيرا وأن لا يتأذى به من خوطب به ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليه. لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه. نعم لا تعده موعدا فتخلفه لا تعده موعدا فتخلفه. ايش الجملة هذه؟ مطلقة. نعم مطلقة لا تعد موعدا فتخلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية المنافق ايش؟ إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف. نحن درجنا في هذا الحديث على ما سمعت، وهكذا ندرج في كل حديث سنده ضعيف على ما سمعت، بمعنى أن توصله جملة جملة وتنظر ما الذي تدل عليه الأدلة من هذه الجمل فتقبله، لكن لا يحل لك أن تنسبه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. نعم، خصلتان أي خلقان لا يجتمعان في المؤمن، هما البخل، والبخل من هما يجب بذله من مال أو جاه أو عمل، هذا البخل، وهو في الأصل منع ما يجب بذله من المال، لكن يتعدى إلى ما يجب بذله من العمل. ومن البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أو من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليك، فهنا ليس بخل، ليس بخل في المال ولكن في العمل. طيب، البخيل أيضا من يبخل بجاه عند الحاجة إليه، هذا بخيل. سوء الخلق، الخلق كما ذكرنا الجبلة والتطبع، سوء الخلق بالنهر والزجر وما أشبه ذلك. ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق أبدا، المؤمن كامل الإيمان، لأنه إن وجد بدل، وإن لم يجد قال قولا ميسورا، كما قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إيش فقل لهم قولا ميسورا. بذا ذلك رجل غني جاءه إنسان يسأله شيئا من المال وهو غني، قال روح انقلع ما عندنا شيء، هذا مؤمن؟ عجيب يا جماعة، ليس بمؤمن كامل الإيمان، ليس بمؤمن كامل الإيمان. طيب، آخر غني جاء ساعة قال: يا أخي الآن ليس بيدي شيء، تأتينا مرة أخرى يسر الله لك. هذا بخل لكن خلقه حسن. قد يكون المؤمن كامل الإيمان ويبخل ولا يعطي، لكنه يقول قولا ميسورا، إلا أنه مع ذلك ناقص عن الكمال، ناقص عن الكمال، لأن الكمال مع الغنى أن يب ويعطي. طيب، إنسان فقير جاء إنسان يسأل الروح: أنا ما عندي، ما أشبعت عيالي حتى أعطيك، هذا فقير لكنه أساس، يعني منعه الإعطاء بحق لأنه لا يجب، لكنه سيء. آخر قدير سئل فقال: يا أخي أنا ما عندي شيء، عيالي أحيانا يبيتون شيء جياع، ما عندي شيء، لا الله يرزقك من غيره، هذا هذا لا يذم بل يحمل أنه رد ردا ميسورا. المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن، أي مؤمن إيش كامل الجنة. طيب، يقول: أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. كان المؤلف رحمه الله هون ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث الأول، لأن الأول قال بسند ضعيف فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق، أما هذا قال في سنده ضعف، وهذا أهون تضعيفا من الأول، لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأننا لو أخذنا بإطلاقه لقلنا إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلا سيء الخلق، مع أن هذا قد يكون في المؤمن، وحينئذ يجب حمل النفي هنا على نفي إيش كماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم اخرجه مسلم. المستبان على وزن المفتعلة، واصل المستبان المستبدان، المستبدان اي اللذان يسب بعضهما بعضا، والسب ذكر المخاطب مما يكره، والغيبة ذكر الغائب ايش بما يكره. فاذا سب رجلان صار احدهما يشتم الاخر، يقول انت بخيل، قال البخيل انت، انت فاسق، الفاسق انت، انت غاش، الغاش انت، انت ظلوم، الظلوم انت. هذا ايش؟ ايش سب؟ سب.
ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.